بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الشرائط المعتبرة في الرمي. الأمر الأول الذي ذكره قدس سره قصد القربة. وقد يستدل على ذلك بأن ذلك مقتضى العبادية أو لازم العبادية، إنه قد يعلل هكذا وقد يعلل أخرى بأنه جزء العبادة، وما كان جزءا للعبادة يلزم أن يكون عبادة أيضا، إذ ليس المركب إلا عين أجزائه. فإذا افترض أنه عبادة يلزم أن تكون الأجزاء كذلك. هكذا قد يذكر في توجيه اعتبار قصد القربة في الرامي، وكلاهما قابل للمناقشة. أما الأول فلأنه من قبيل تعليل الشيء بنفسه، يعني من قال إن الرمي عبادة حتى يلزم فيه قصد القربة؟ وبكلمة أخرى، اعتبار قصد القربة ليس إلا عبارة عن العبادية وليس شيئا وراء ذلك، فكيف يعلل اعتبار قصد القربة بأنه لازم العبادية أو مقتضى العبادية؟ إن هذا أشبه بأن يقال يعتبر قصد القربة لأنه مما يعتبر فيه قصد القربة. هذا بالنسبة إلى البيان الأول. وأما بالنسبة إلى الثاني، يعني أنه جزء العبادة، فباعتبار أن كون الرمي جزءا من العبادة أول الكلام، فلعله من قبيل الواجب ضمن الواجب. وهذا بخلافه في مثل الوقوف بعرفة وفي المشعر الحرام، فإنه إذا لم يكن الحج ذلك فما هو إذن؟ إنه الشاخص المهم في الحج، يعني الوقوف بعرفة أو في المشعر. وهذا بخلافه بالنسبة إلى الرامي، خصوصا بالنسبة إلى رمي اليوم العاشر. ليس هو من الشواخص البارزة في الحج والأركان فيه، يحتاج إلى إثبات مسبق لكونه جزءا من الحج ومن العبادة. هذا لأن ذلك يؤخذ كشيء مفروغ عنه، هذا مضافا إلى وجاهة أن يقال إن عبادي إن الملازمة بين عبادية الشيء وعبادية أجزائه هي أول الكلام، فإن اللازم أن تكون شواخصه المهمة عبادته، أما أن تكون أجزاؤه الأخرى التي لا تعد أركانا وشواخص فيه هي أيضا يلزم أن تكون كذلك، هو أول الكلام. وعلى هذا الأساس يشكل الاستناد إلى هذين البيانين، كما أنه لا معنى لأن يستند إلى ما كنا نعتمد عليه سابقا من التمسك بفكرة الارتكاز المتوارث، حيث كنا نقول بالنسبة إلى أصل الإحرام أو بالنسبة إلى الوقوف بعرفة أو في المشعر هناك ارتكاز بين جميع طبقات المتشرعة بما فيهم الفقهاء على اعتبار قصد القرب، يعني في الوقوف في المشعر مثلا. وهذا الارتكاز حيث لا يمكن ان يتحقق من دون علة لاستحالة صدور المعلول وتحقق المعلول بلا علة، فلا بد من افتراضه مأخوذا ومستندا الى ارتكاز اسبق عليه. وقد توارث الخلف من السلف هذا الارتكاز الى ان نصل الى طبقة اصحاب الائمة عليهم السلام، وهم لابد قد اخذوه من الامام عليه السلام، هكذا كنا نقول هناك. وبهذا البيان نثبت ايضا عبادية الوضوء والصلاة والصوم والحج وكثير من الامور العبادية. ان هذا البيان لا يأتي في مقامنا، يعني بالنسبة الى الرد، اذ ليس هناك ارتكاز واضح بين المتشرعة على اعتبار ايش؟ على اعتبار قصد القرب فيه، حتى يأتي فيه ما ذكر. وعلى هذا الاساس يكون اعتبار قصد القرب في رمي جمرة العقبة قضية مبنية على الاحتياط بعد عدم وضوح الدليل التام على اعتبار ذلك. ونلفت النظر
بالأركان أو بالشراء أو بالأسان الصامي دعوة أما أن نطلق الجنون الإحساس أو نقبل نقصد أفعل ذلك.
لا انا اول شيء قلت ما ثابت هو جزء لعله واجب ومن واجب وهذا محتمل تتعال ثبت بالاول هو ماذا جزء من الاجزاء بلي واقصى ما ثبت انه لا بد وان يرمي اخو صحيح لا بد وان يرمي ومن تخلف لا بد وان يرمي يروح يرجع ويرمي هذا هذا قلت شيء ثم بينت هذا انه اذا كان المركب عبادية فجميع أجزاء يلزم أن تكون أبدا عبادة باعتبار شواخصه المهمة أما كل أجزاء لابد أن تكون كذلك أول الكلام هو شنو هو ليس إلا عبارة عن هو الأجزاء مو هو فرد شيء ما احنا لما نقول شنو الحج عبادة يعني ماذا بتعبير آخر ايه مو هو مو فرد شيء من عندنا هذا احنا تعبون الحج عبادة عبادة ما يخالف واعتبر فيه العبادة اما هو حين الاساس كل اجزاء يلزم ان تكون كذا يكفي لاشباع عبادية الحج وكون عبادة ان تكون اجزاؤه المهمة كذلك اما كل اجزاء ولو التطبيق اول الكلام على اي حال هاي همات من الروايات التي لم نفهمها ويرد علمها الى اهلها يعني معناه هو الاساس يعني صار اهم منين من المشعر الحرام يا الله مو من الشواخص هذا مو من الشواخص المهمة جيد وإنما يريد يبين الإمام أنه يوم الحج الأكبر يوم اجتماع الناس الاجتماع القيامة الذي يصير بالحج وين يصير القيامة مثلا هنا مثلا من هذا الباب لأنه هو الجزء والركن الركين شنو في ذلك جيد ثم إن هناك ملاحظة وهي وقد أشرنا إليها سابقا وهي أنه يكفي لتحقق قصد القربة في الرمي أن يؤتى به بقصد بقصد كونه واجبا ومأمورا ومطلوبا فإن هذا بالتالي هو نحو من أنحاء قصد القربة وعلى هذا الأساس تسليط الأضواء أنا هذا الذي أريد أقوله تسليط الأضواء على اعتبار قصد القربة فيه قضية ليست لازمة بعد فرض أن المكلف يأتي به بنية الوجوب لأنه مطلوب منه أنه يأتي به بهذه النية وما دام يأتي به بهذه النية فقد تحقق قصد القربة بالتالي بلون من الألوان وهذا المقدار كافي لأنه يلزم أن ينوي الحاج ويقول أأتي بالرمي بقصد القربة كما توحي به حقائق الفقراء وتورث بالتالي الوسوسة ويأتي المكلف ويقول إني لم أقصد القربة كلا إنك ما دمت قد أتيت به لمطلوبيته فهذا تحقيق لقصد القربة وأيضا أشرنا فيما سبق أن المكلف في البداية أي في بداية الإحرام هو ينوي الإحرام لأجل الإتيان بالحج يعني بأفعاله وأجزائه امتثالا لأمره عز وجل إنه حين الإحرام هو يقصد ذلك وما دام يقصد هذا في بداية الإحرام فما الداعي بعد هذا عند الإتيان بكل جزء التنبيه على اعتبار شرطية قصد القرب، انه قد تحقق منه ذلك من البداية. وهذا كما هو الحال في باب الصلاة، فان الفقهاء لا يقولون عند ذكر كل جزء جزء من اجزاء الصلاة، لا يقولون ولا يذكرون حين ذكر الركوع يلزم فيه قصد القرب، وفي السجود يلزم فيه، كلا هذا لا يلزم، إذ المفروض أنه من البداية هو قد قصد الصلاة وقصد القرب، وبالتالي هذا قصد إجمالي للإتيان بجميع الأجزاء وقصد القرب. فالتأكيد على اعتبار قصد القرب في كل جزء، وهي ظاهرة موجودة عند الفقهاء، أنا بناي ظاهرة تورث الوسوسة وليست فنية أيضا، في كل جزء يجي لمن يذكره يقول يلزم فيه قصد القرب، إنه شيء لا داعي إليه بعد أن ترضى أن المكلف قد اعتبرنا في حقه أن يقصد القرب حين الإحرام، وذلك بالإتيان بالإحرام لأجل أفعال الحاج قربة إلى الله تعالى، حينما هو نوى هذا المعنى وامتثالا لأمره، وقد قصد ذلك في كل جزء. صحيح اي، بس هذا ما يصير مبرر، يعني ما يصير مبرر المن الى هذا انا ما اريد اقول ان ذي ضرر، اي بس ماكو داعي يعني هالقد على اي حال. زين شلون عساها متراب وشلون شلون شلون إذا شنو قلنا أجزاء كلها أجزاء وبعد انحلت المشكلة، وإذا قلنا لا مو أجزاء وإنما هي شنو واجبات مستقلة، أنا من البداية ناوي الواجبات أني أجيبها بقصد القرب، لما أقول أجيبا ماذا الحاج غرضي أجيبا هالواجبات المستقلة بقصد القرب من البداية قاصد هذا الشيء، قد ما داعي حينئذ. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول من الأمور المعتبرة في قصد في الرب. الأمر الثاني من الأمور التي تعتبر في الرمي أن يكون، قال قدس سره، أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا ينزل أقل من ذلك فارزة، كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام. انتهى. إن هذا الشرط ينحل إلى شرطين، الأول أن يكون الرمي بسبع حصيات لا أقل، والثاني أن يكون الرمي بما يصدق عليه عنوان الحصات، ولا يكفي الرمي بما لا يصدق عليه العنوان المذكور، أعني عنوان الحصات. هذان شرطان في الحقيقة دمجا في شرط واحد، والأمر سهل وكان فنيا ينبغي على يعني. أما بالنسبة إلى الشرط الأول يعني يلزم أن يكون الرمي بسبع، فلم ينقل خلاف في ذلك، ولكن ما هو الدليل عليه؟ قد يستدل على ذلك ما ورد في رمي بقية الجمار من أنه لو أنقص واحدة، أي حصات واحدة من السهم، فعليه أن يكمل ذلك بسبعه حتى يصدق عنوان السهم. ثم نقول إن هذا وإن ورد في رمي بقية الجمار وفي سائر الأيام، إلا أنه بضم عدم احتمال الفصل نسر ذلك إلى رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، فهو شيء لا بأس به، وقد أشار إليه جمع من الأصحاب كصاحب المدارك وغيره. البيان الثاني التمسك بما أشرنا إليه من بيان أكثر من مرة، وذلك بأن يقال إن هذه المسألة ابتلائية، أعني عامة البلوى، والمسائل الابتلائية يلزم أن يكون حكمها الشرعي واضحا، وذلك بسبب كونها ابتلائية. ثم نضيف ذلك ثالثا ونقول إنه ما دام الحكم واضحا فيلزم أن ينعكس ذلك الحكم الواضح لا أقل على فتاوى الفقهاء، ويصل تتصل إليهم أجواء واضحة في ذلك الحكم. ثم نقول رابعا، حيث إن الفقهاء لم ينقل خلاف بينهم على اعتبار الرامي بسبع حصيات، فنستكشف من خلال هذا أن ذلك الحكم الواضح هو اعتبار ذلك، يعني الرامي بسبع حصيات. وروح هذا البيان الذي نذكره في غير مورد يرجع كما قلنا إلى الاطمئنان، ولولا إدخال فكرة الاطمئنان في الحساب لا تعود قيمة لهذا البيان. يعني بالتالي يدعى أن الفقيه يحصل لديه الاطمئنان بكون ذلك الحكم الشرعي الواضح وهذا، يعني اعتبار الرامي بسبع، فإن ذلك لازم التسليم بالمقدمات التي أشرنا إليها. هذا كله بالنسبة إلى الشرط الأول، أعني اعتبار الرامي بسبع. وأما بالنسبة إلى الشرط الثاني، أعني الرامي بما يصدق عليه عنوان الحصات، فقد يستدل له بصحيحة معاوية المتقدمة، أعني خذ حصل جمار ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة شرمها، ما أدري بعد بها من قبل وجهها شنو إلى آخره، وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 58 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، فإن المذكورة في الصحيحة المذكورة عنوان الحصى، حيث قيل خذ حصى الجمار. النار، وبذلك يثبت المطلوب أي يثبت تحين عنوان الرمي بما يصدق عليه عنوان الحصاد. وهذا شيء جيد فيما إذا افترض أن الرواية لم تقترن ببعض المستحبات، أما بعد اقترانها بذلك فيشكل استفادة الوجوب من الخصوصيات الأخرى المذكورة في الرواية، والتي منها عنوان الحصاد، ويحصل إجمال من هذه الناحية ويزول الظهور في الوجوب. وطبيعي هذا بناء على مسلك الظهور من جهة الواقع، وعما بناء على مسلك حكم العاقل فلا يأتي كما هو واضح. هذا مضافا إلى أنه قد يشكك في ظهور خذ حصى الجمار في تعين عنوان الحصى، ولعله عليه السلام قد ذكر ذلك من باب الفرد البارز وليس من باب الفرد المتعين. قد قلت قد يشكك من هذه الناحية، وقد يتمم هذا ويقال تتمم التمسك بهذا الرواية تغلبا على هذا الإشكال الذي أشرنا إليه، قد يتمم الاستدلال بالرواية بهذا الكلام فيقال على أن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فيتعين ما العنوان المأمور به، وهنا العنوان الذي أمرنا به هو عنوان الحصاد والرمي بالحصاء، وإن لم نستفد من الرواية التحيّن، بالتالي أمرنا برمي عنوان الحصى. وحينئذ يقال إثبات إجزاء غير ذلك أي غير عنوان الحصى عن عنوان الحصى يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل يدل على ذلك، إذ لا توجد نص يقول إن غير الحصاد يجوز الرمي به، فإذن على هذا الأساس يتعين الرمي بالحصاد وإن لم نستفد من الرواية التعين لأجل هذه المقدمة التي ذكرناها، وهي أن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل. هكذا قد يتمم الاستدلال بالرواية، وفيه إننا نسلم أن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل، هذا شيء صحيح، وإنما الكلام في أن المأمور به ما هو، إنه إذا شخصنا المأمور به يأتي حينئذ تلك المقدمة، وهي أن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل. والمفروض في مقامنا هو عدم ثبوت كون المأمور به خصوص عنوان الحصاد، فلعل المأمور به هو الأعم من عنوان الحصاد وغير عنوان الحصاد، وقد ذكر عنوان الحصاد من باب المثالي، فكيف تثبت هو يعني عنوان الحصاد هو المأمور به حتى يقال ان اجزاء غيره عنه يحتاج الى دليل، وليس لديك إلا أن تتشبث بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتقول إن ذمتنا قد اشتغلت جسمان بالرمي ونشك في الفراغ لو رمينا غير إلا حصات. والجواب ما أشرنا إليه غير مرة من أن لا نذهب إلى عالم تفريغ الذمة، بل نذهب إلى عالم قبل ذلك وهو عالم شغل الذمة، ونقول من قال إن ذمتنا قد اشتغلت بخصوص عنوان الحصاد بعد أن فرضنا إجمال الدليل؟ فإذا لم يكن هناك ظهور في الاشتغال بخصوص عنوان الحصاد فنجري البراءة عن خصوصية العنوان المذكور، وبالتالي اشتغلت ذمتنا بأصل الرمي، هذا جسمه، هذا هو المعلوم، وقد فرغناها من خلال الرمي بغير الحصاد. فالاشتغال في الجملة قد حصل الفراغ منه جزما، والزائد على ذلك وإن لم يتحقق الفراغ بلحاظه، ولكن لم يتحقق الاشتغال أيضا بلحاظه. لا، ما قلت قد واحد، يقول لا، إذا استظهرنا التعين فانتهى. قلت قد واحد يشكك في من استظهار التعين، وأن الإمام بالتالي خذ فرقه ويكون يذكر فرد مصداق منها، فلعله منها إذا هتشكه. إذا في تقول له أنا في الظاهر هو تعين بخصوص، بعد ما عندي أنا مشكلة من، ولا أجدر أنا ذات التمسك برواية أخرى وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال حصل جمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. هذا ما نشاهد به، هذا ما نشاهد به. قال وقال لا ترمي الجمار إلا بالحصى. مسائل الشيعة جزء 14 صفحة 59 الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 1. وبعد هذه جود هذه الرواية لا يعود عندنا إشكال وتأمل من هذه الناحية أن يتعين عنوان الحصاد كما هو واضح، وتكملة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.